قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله الواحد في علاه المعبود في أرضه وسماه وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى هداه المتبع لمنهج ربه ورضاه وعلى آله الذين منهم علي وابناه الحسن والحسين سبط رسول الله وريحانتاه وعلى أصحابه الأباه وبعد لقد كان موت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصيبة عظيمة ومن خلالها ظهرت شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه كقائد فذ للأمة وفي ذلك الموقف العصيب ظهرت حكمته رضي الله عنه فانحاز بالناس إلى التوحيد حيث قال أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وبهذه الكلمات القلائل واستشهاد الصديق بالقرآن الكريم خرج الناس من ذهولهم وحيرتهم ورجعوا إلى الفهم الصحيح رجوعا جميلا ولما علم الصحابة رضوان الله عليهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة في اليوم نفسه وهو يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة وتداولوا الأمر بينهم في اختيار من يلي الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتف الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه وبلغ خبر هذا الاجتماع إلى المهاجرين فقالوا لبعضهم انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلق المهاجرون حتى أتوا سقيفة بني ساعدة فلما جلسوا قليلا قام خطيب الأنصار وبين أحقية الأنصار بالخلافة لما لهم من دور في نصرة هذا الدين وأنهم أكثر عددا من إخوانهم المهاجرين فلما سكت الرجل أراد عمر رضي الله عنه أن يتكلم فقال له أبو بكر على رسلك فتكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحلم ووقار وبديهة فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر أي الخلافة إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة بن الجراح يقول عمر رضي الله عنه معلقا على هذا الموقف والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر فقال قائل من الأنصار يا معشر قريش منا أمير ومنكم أمير فقال عمر سيفان في غمد واحد إذن لا يصلحان فكثر الكلام واللغط وارتفعت الأصوات ثم قال عمر أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعه وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار دعونا أيها الإخوة نقف وقفة مع ما جرى في سقيفة بني ساعدة، فقد استطاع المهاجرون والأنصار النظر والبت في أعظم قضية وقفوا عندها بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أعتقد من نظري في الروايات أنها لم تستغرق إلا ساعة واحدة. إن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة بين الصحابة لا يخرج عن روح ذلك العصر، بل يؤكد حرص الأنصار على مستقبل الدعوة الإسلامية واستعدادهم المستمر للتضحية في سبيلها. فما أنوا على ذلك حتى استجاب شراعا لبيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي قبل البيعة لهذه الأسباب. خالف ذلك وزعم أن اجتماع السقيفة أدى إلى انشقاق بين المهاجرين والأنصار، فلا شك أنه بذلك أخطأ المنهج العلمي وجانب الدراسة الموضوعية، لأن زعمه هذا متناقض مع روح ذلك العصر وآمال وتطلعات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار الذين كانت أخوتهم أكبر من تخيلات الذين سطروا الخلاف بينهم في رواياتهم الكاذبة. وإلا فكيف قبل الأنصار بتلك النتيجة وهم أهل الديار وهم أهل العدد والعدة، وكيف انقادوا لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ نعم، إن الخلاف الذي حدث في السقيفة كان في الحقيقة اختلاف تنوع لاختلاف تناقض، هو اختلاف تشاور لاختلاف تناحر، هو اختلاف تحاور لاختلاف تآمر. والصحابة وإن اختلفت آراؤهم حول موضوع الخلافة إلا أن سرعان ما اتفقت في النهاية، فتحاور الصحابة كلهم في مجلس واحد هذا الأمر الطارئ بكل بصيرة وحكمة، واتفقوا على اختيار أبي بكر الصديق خليفة لهم. ثم سرعان ما وضعوا أيديهم في يده مباشرة ودخلوا في حرب ضد المرتدين وهزموهم، وشرعوا في الفتوحات الإسلامية ونفروا في جيوش الخلافة شرقا وغربا مجاهدين لتثبيت أركانها. ثم لما توفي أبو بكر خلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من دون أن يحدث أي خلاف حول مسألة الخلافة. فهذه أدلة دامغة تبطل مزاعم بعض المستشرقين حول حادثة السقيفة وما ترتب عنها. أيها الأخوة، عند الحديث عن سقيفة بني ساعدة يطرأ سؤال: هل بايع علي رضي الله عنه أبا بكر الصديق؟ جاءت الروايات الصحيحة تفيد بأن علي بايع الصديق رضي الله عنه في أول الأمر، ومما قاله علي رضي الله عنه، واسمعوا ماذا قال: إنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، أي بالخلافة، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي بالناس وهو حي، كما جاء في السيرة النبوية لابن كثير بإسناد جيد. وقد رأى الحسن والحسين والدهما في مواقفه الداعمة للصديق، فقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع عنه في جماعة من الجماعات، وكان يشاركه في المشورة وفي تدبير أمور المسلمين. ولا شك أن الحسن والحسين سمع والدهما في مدحه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر مثل قوله: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقد سأل محمد بن الحنفية مرة أباه علي بن أبي طالب قائلا: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال علي: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال علي: ما أنا إلا رجل من المسلمين. والحديث أخرجه البخاري. بل قال علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. سبحان الله. نأتي الآن إلى تصدي الصديق لقتال أهل الردة ومانع الزكاة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب، ونجم النفاق بالمدينة، وعظم الخطب واشتدت الحال، وبعض العرب امتنعوا من أداء الزكاة. وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يؤدون الزكاة، فامتنع الصديق من ذلك وأبى إلا أن يقاتلهم، وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. ثم تأملوا أيها الأخوة إلى مواقف علي رضي الله عنه الداعمة للصديق رضي الله عنه. أولا، علي رضي الله عنه أيد موقف الصديق في قتال مانع الزكاة، فقد استشار الصديق رضي الله عنه عليا رضي الله عنه في ذلك قائلا: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال علي: أقول لك إنك إن تركت شيئا مما كان أخذه منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت على خلاف السنة. فقال أبو بكر: أما وإن قلت ذاك لو قاتلنهم وإن منعوني عقالا. ثانيا، علي يحرس المدينة بأمر الصديق رضي الله عنه، فقد أنفذ الصديق جيش أسامة، فقل الجند عند الصديق رضي الله عنه، فطمعت كثير من الأعراب في المدينة وهموا بالهجوم عليها، فخاف أبو بكر رضي الله عنه أن تتعرض المدينة لأي خطر محتمل من هؤلاء. فماذا فعل الصديق رضي الله عنه؟ عين الصديق رضي الله عنه على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولها ليلا حماية من هجوم المرتدين على أهل المدينة، فكان من أمراء الحرس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود، كما جاء في البداية والنهاية. وحصل ما توقعه الصديق رضي الله عنه، حيث لم يلبث أهل المدينة إلا 3 ليال حتى أغار المرتدون ليلا على أهل المدينة، فتفاجأوا بالنقباء عليها من الصحابة ومعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدافعون عن المدينة، ومنعوهم من الدخول فتراجعوا إلى ذي حسي، كما جاء في الكتاب الكامل في التاريخ. ثالثا، علي رضي الله عنه حريص على حياة الصديق. نعم، قرر أبو بكر رضي الله عنه التوجه بنفسه إلى ضاحية ذي القصة بالمدينة المنورة مع الجند، شاهرا سيفه، راكبا على راحلته، عازما على ملاحقة فلول المرتدين لمحاربتهم، وقائدا للتحركات العسكرية ضد بنفسه. فلما استوى أبو بكر على راحلته أتى إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناصحا إياه بالعودة، وأخذ بزمام راحلته وقال له: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، وارجع إلى المدينة، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. فرجع الصديق رضي الله عنه وأمضى الجيش كما جاء في البداية والنهاية. هكذا أحب علي الصديق رضي الله عنه، فمنعه من ذلك الخروج حرصا على حياته. ثم إننا نشاهد حضور علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كل المواقف الداعمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان علي نعم المستشار الأمين لأبي بكر الصديق. ولما فكر أبو بكر الصديق غزو الروم شاور جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا وأخروا، فاستشار الصديق علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأشار عليه أن يفعل وقال له: إن فعلت ظفرت. فقال أبو بكر: بشرت بخير. فقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم. Oh, wow. أقول لقد عرف الحسن والحسين العلاقة الطيبة التي جمعت بين أبيهما وبين الصديق رضي الله عنه. يشاهدون أباهم عليا رضي الله عنه يؤدي الصلوات الخمس في المسجد خلف الصديق رضي الله عنه راضيا بإمامته، كما عمل كاتبا ومستشارا لأبي بكر الصديق في خلافته. وكان علي رضي الله عنه يتقبل الهدايا من أخيه الصديق رضي الله عنه، فقد أهدى الصديق عليا جارية اسمها الصهباء والتي ولدت له عمر ورقية، وأيضا منحه الصديق رضي الله عنه خولة بنت جعفر ابن قيس التي أسرت في حرب اليمامة وولدت له أفضل أولاده بعد الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية. وكان الصديق رضي الله عنه يدعو الناس إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ويقول أرقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في آل بيته، كما أخرج ذلك البخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرحه يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه بمعنى لا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وقال النووي معنى أرقبوه أي راعوه واحترموه وأكرموه. وقد أظهر علي رضي الله عنه محبته للصديق والوفاء له عندما سمى أحد أبنائه بأبي بكر بن علي، وقد قتل مع الحسين في كربلاء، علما بأنه لا يوجد في بني هاشم رجل قبل علي بن أبي طالب سمى ابنه بهذا الاسم. ولا شك أن العلاقة المتينة بين أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان لها أثرها البالغ في نفسية الحسن والحسين، بل لشدة تأثر الحسن والحسين بسيرة الصديق سمى كل واحد منهما أيضا أحد أبنائه باسم أبي بكر. فهناك أبو بكر ابن الحسن وقد قتل في كربلاء، وأبو بكر ابن الحسين وقد قتل في كربلاء أيضا مع أبيه الحسين. ومعلوم أنه لا يسمي أحد من الناس أبناءه باسم شخص معين إلا نتيجة حب ومعرفة مفصلة بسيرته. وإذا أردنا أن نعرف مكانة الحسن والحسين عند الصديق رضي الله عنه، فإن الصديق رضي الله عنه كان يعبر في كلماته عن آل البيت وحبه لهم، حتى أنه قال ذات مرة وقد فاضت عيناه من الدموع والذي نفسي بيده. اسمعوا إلى هذه الكلمات، يقول الصديق والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أخرجه البخاري. وبينما كان أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يمضيان بعد صلاة العصر، رأى أبو بكر الصديق الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه. أبو بكر الصديق حمل الحسن على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك، أخرجه البخاري. لماذا ضحك علي؟ ضحك علي رضا بقول أبي بكر الصديق وتصديقا له. فمن بركات الله سبحانه وتعالى على الحسنين أنهما كانا من أشبه الناس بجدهما صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ذلك سابقا. نعم، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. قال ابن حجر في شرحه قوله بأبي فيه حذف تقديره أفديه بأبي. وقال أيضا وفي الحديث فضل أبي بكر ومحبته لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.